أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في العرف والعادة، ذكرنا بأن العرف والعادة اختلفوا علماء القانون السنة والإمامية، اختلفوا في كونه مصدرا العرف من مصادر التشريع أو لا. القانون جعلوا أهم مصدر عندهم هو العرف، وسيأتي بيانه. جعلوا أن أقدم المصادر بل الآن أيضا هو العرف عندهم، هو المصدر التشريعي الأول عندهم. السنة أيضا اعتمدوا على العرف أيضا في تشريع الحكم، أما الإمامية فقد اعتمدوا على العرف في خصوص مدليل الألفاظ والموضوعات التي لم يرد فيها نص شرعي، وأما الأحكام فإن مصادرها الكتاب والسنة بالتفصيل الذي ذكرناه. هذه العادة أو العرف هما مترادفين وسيأتي بيانه. ذكرنا ما يتعلق بالمعنى اللغوي للعادة للعرف، وأما المعنى العلمي الاصطلاحي قد ذكروا له تعاريف متعددة، منها ما ذكرناه من الأستاذ مصطفى الزرقاء. هذا التعريف الذي ذكرناه هو أقرب التعاريف، إلا أن التعريف الصحيح لابد أن نأخذه من واقع العرف، لا نعتمد على المفهوم للعرف. الواقع التي عليها على العرف المعاملات والتعامل، تعامل الناس بعضهم مع البعض، نأخذ العرف من هذا الواقع ونصيغ منه التعريف حينئذ ونستفيد منه المفهوم. ذكرنا جملة من التعاريف. التعريف الأول ما ذكره، ما ذكرناه البارحة. التعريف الثاني ما ذكره الجرجاني في كتابه المعروف: العرف ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول. هذا هو تعريف الجرجاني، حيث أنه جعل ما استقرت عليه النفوس أي العادة المتبعة عند الناس بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول. هذا التعريف معروف عندنا وعندهم أيضا، إلا أنه يورد عليه بأنه قد أخذ فيه شهادة العقول وتلقي الطبائع بالقبول، ولا ريب في هذا المفهوم، مفهوم العرف هذا المعنى الذي ذكره: شهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول. ومن المعروف أن العرف أعراف تتفاوت وتختلف بحسب الأعصار والأمصار، رب عرف في بلد لا يكون ذلك العرف موجودا في بلد آخر، في عصر كان ثم انمحى هذا العرف وصار عرفا بديلا له. إذا كانت الأعراف مختلفة ومتفاوتة بحسب الأمصار والأعصار والأمصار، فبناء على هذا يستلزم اختلاف العقول والطبائع السليمة أيضا، فرب عقل كان يوما ما هكذا والآن العقل يتبدل إلى شيء آخر، ما هو العقل السليم حينئذ؟ ما هي الطبيعة السليمة العقل؟ فرب عقل في يوم قبلت وفي يوم ترد هذا العادة والعرف، طبع قبل يوما ما وثم الآن اختلف ذلك، فاختلف يستلزم اختلاف العقول واختلاف الطبائع حينئذ. إلا أنه أن ندافع عن ذلك نقول إنهم أدرجوا هذا في التعريف لإخراج الأعراف الفاسدة. صحيح إنه كما سيأتي هناك أعراف صحيحة وهناك أعراف فاسدة، أرادوا بهذا الطبائع
العقول السليمة والعقول شهادة العقول ووسع طبايع السليمة إخراج الأعراف السليمة إلى الفاسدة، لكنما هذا القيد غير صحيح. يعني إذا أردنا ذلك التعريف يشمل كلهما، كل يوم نأتي بعرف، والآن هذا العرف الموجود في عصرنا، يوما ما كانت المرأة لا تخرج من بيتها والآن تخرج مع زينة وقبلت العقول السليمة والأعراف قامت على ذلك، فحينئذ التعريف يشمل كلا القسمين، الأعراف الصحيحة والأعراف الفاسدة. هذا هو الإشكال على هذا. التعريف الثالث قاله الأستاذ علي حيدر: العادة هي العرف، وهي الأمر الذي يتقرر بالنفوس ويكون مقبولا عند ذوي الطبائع السليمة بتكراره المرة بل بعد المرة. هذا الإشكال الذي ذكرناه يجري على هذا التعريف. عقول السليمة هي هذه العقول تختلف، يعني يوما ما تكون عقول سليمة تقبل عادة ثم تتبدل إلى عادة أخرى وتكون عقول غير سليمة تلك التي قبلتها ابتداء. هذا أيضا يرد عليه ما أوردناه على التعريف السابق. نعم، هذا التعريف يبين كيفية العادة. العادة لم تكن ليلة وضحاها، إنما تكون مرة بعد مرة حتى تستقر في النفوس. هذا شيء. وقريب منها من هذا التعريف تعريف ابن عابدين وغيره. والتعريف الرابع تعريف الأستاذ خلاف في كتابه أصول الفقه: العرف ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك. فسر الماء بالماء. العرف ما تعارف عليه الناس، صحيح، العرف هو هذا المعنى. لما نريد أن نقول عرف يعني هذا هو ما تعارف عليه الناس، ومتعلقه تارة فعل وتارة قول وتارة ترك، وصحيح. لكن موجز هذا التعريف موجز، ليس فيه أي شيء يدل على أنه لما صار العرف عرفا، ولما صار العرف هو المتبع والمصدر. من يقول بمصدريته لابد أن يكون له مستند على أن يجعل العرف مصدرا من مصادر التشريع. خب، هذا سلم من الإشكالين السابقين اللذين ذكرناهما على التعريف، تعريف الجرجاني وغيره، لكنه لا يفي بالمطلوب هذا. وقال بعضهم: العادة عبارة عما يستقر في النفوس مع الأمور المتكررة المقبولة عند الطبائع السليمة. هذا أيضا موجز ما التعاريف السابقة. وقال آخرون: العادة الأمر المتكرر ولو من غير علاقة عقلية. ربما تكون الأمور بينها علاقات وتلازم عقلي. يقول: حتى لو لم يكن تلازم عقلي بين هذه الأمور المتكررة، لكن إذا صارت متكررة مرة بعد مرة تسمى عادة. هذا هو التعريف. وأقرب التعريف هو التعريف الذي ذكرناه ابتداء. التعريف الأول ذكرناه هو أقرب إلى المعنى المقصود عند العلماء، وسيأتي بيانه. من تكرار العمل عند طائفة أو أمة من العقلاء. وهذا لكنما لا تصير العادة ولا العرف مصدرا من المصادر إلا إذا رجعنا إلى واقع العرف عند الناس وتعاملهم حينئذ. هذا الواقع الذي يسمى عرفا، يسمى عادة عند الناس، وعليه هذا العرف معاملاتهم وتعاملهم بعضهم مع بعض، نستفيد العرف حينئذ ومقررات العرف. فالصحيح أن نرجع إلى من؟ إلى العرف. أن المقصود من العرف هو واقعه وليس مفهومه، مفهومه فقط. فلا بد من الرجوع إلى واقعه الذي يتحرك في معاملات الناس وتعاملاتهم بعضهم مع بعض، ثم نستخلص تعريفه. وذلك لأنه هذا العرف ينشأ ويتكون من تواضع وتعارف الناس على عادة معينة ويتخذونها سنة. يسيرون عليها وتنظيما ينظمون علاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية على طبقها، هذه يسمى عرفا وعادة، بحيث يعدون هذه السنة أمرا ملزما له، يترتبون عليه جميع الآثار والنتائج، ولا يجوز لهم مخالفته والخروج عليه. هذا هو العرف الموجود واقعه. نرى أعراف موجودة في المجتمع، إذا خرج أحد عن هذا العرف وأطبقوه عاقبوه. يرتبون جميع الآثار على هذه العادة، ليس مجرد تعارف في البين، بل لا يكون أن يكون هكذا. فحينئذ أن في العرف ما لا بد فيه من توفر عنصرين مقومين له. الأول العادة، العنصر الأول العادة، الثاني الإلزام. فلا يعتبر كل عادة من العرف إلا إذا كان لها سلطان على الناس يمنعهم من الخروج عليها. يقولون المثل المعروف: ترك العادة يوجب المرض. هذا مثل معروف عندهم، عادة معناه سلطان على الناس، إنما يسيرون على هذه العادة يمنعون الخروج عن هذه العادة. هذا هو العادة يسمى. وأما كل عادة أي كان الناس متفقين على شيء ليس فيه هذا النوع من السلطان والإلزام لا يسمى عادة. وعلى ضوء ذلك يتبين أن العادة هي السلوك فعلا أو قولا أو تركا، والإلزام هو السلطان. فيتكون العرف والعادة من سلوك وإلزام في البين، بحيث يكون العادة سلطان على الناس الذي يلزم الناس باتباعها والقيام بترتيب آثارها ونتائجها. فيتكون العرف من ركنين أساسيين، أحدهما مادي والآخر معنوي. أما الركن المادي وهو اضطراد العمل بسنة معينة والاعتياد عليها، أن يكون العمل مضطردا عليه الناس والاعتياد عليها. والعنصر المادي هو الاعتقاد في لزوم هذه السنة وعدم جواز الخروج عليها. فالعادة هي هذه، العرف هو هذا الذي يكون كذلك عند العرف، واقع العرف عند الناس هو هذا. ومن باب التسامح، كثيرا ما يطلق الفقهاء العرف ويريدون به الناس، يقولون العرف كذا أي الناس، هذا تعبير مجازي هذا، أو يفسرونه بهكذا بالناس، العرف الناس، هذا تعبير مسامحي فيه، وهم يريدون العادة المرعية المشار إليها، لا مجرد اجتماع الناس لا يسمى عرفا هذا، بل يريدون هذه العادة التي ذكرناها، أنها هذه عادة مرعية عند الناس، على الناس على هذه العادة، وللعادة سلطان عليهم يلزمهم بعدم أن يخرجوا عنها ويرتبون جميع الآثار. وهذا التعريف العلمي للعرف هو المشتمل على عنصرين العادة والإلزام، يشمل الأعراف الصحيحة والأعراف الباطلة الفاسدة. التعريف بناء على هذا يشمل العرف الصحيح ويشمل العرف الفاسد. أيضا بعض العادات الموجودة الآن في الدول غير النجف الأشرف ترى بأن الخروج منها وهي أعراف فاسدة، الخروج عليها يترتب عليها آثار عندهم. فالتعريف هذا الذي ذكرناه واستفدناه يشمل كلا القسمين، الأعراف الصحيحة والأعراف الفاسدة، إلا أنه لا بد من إضافة عنصرين آخرين لإخراج الأعراف الفاسدة. ومن أجل إخراج القسم الثاني أي الأعراف الفاسدة، لا بد من إضافة عنصرين آخرين إليهما، أي العادة الإلزام، وعنصرين آخرين. عنصر الإمضاء أن الشارع أمضى هذا، وعنصر عدم المخالفة أن هذه العادة لم تكن مخالفة لحكم شرعي، حتى يصير العادة عادة صحيحة عرفا صحيحا. وعلى ما سيأتي بيانه إن شاء الله في ذكر التقسيمات الفقهية للعرف، لماذا نحن ندرج هذين العنصرين الجديدين، أنه عدم المخالفة والإمضاء لإخراج الأعراف الفاسدة، وبيان الفقهية فيه، وبهذه العناصر الأربعة تتم مقومات العرف فقهيا، ويتم حينئذ استخلاص التعريف الفقهي له واختصاصه بالعرف الصحيح فقط. حينئذ هذا هو واقع العرف، واستخلصوا من هذا الواقع تعريف العرف حينئذ. هذا فتعريف الشيء الأول يشبه هذا، يأخذ ولكن مفقود فيه كثير من العناصر. هذا هو التعريف. ثم إن الكلام يقع العرف في القانون، العرف عند السنة أهل السنة، والعرف عند الإمامية. أما العرف في القانون، ذكرنا في ابتداء البحث أن العرف إنما اختلفوا فيه علماء القانون، علماء السنة والشيعة الإمامية، لأنه في القانون المدني للعرف أهمية كبيرة، يعتبرونه المصدر الوحيد للتشريعات الوضعية، وقالوا ولذا عده علماء القانون من أقدم مصادر التشريعات العرف. هم يقولون بهذا أنه في الجماعات الأولى قبل نشوء الدولة، وهو وجود هيئة تشريعية، اضطر الأفراد تحت ضغط الحاجات والظروف إلى إيجاد قواعد تسد مطالبهم الاقتصادية وحاجاتهم الاجتماعية ومشاربهم الخلقية. اضطروا إلى هذا الأمر قبل أن يؤسسوا مجالس التشريع، قبل أن يسنوا القوانين، إنما كانوا يعتمدون على هذه القواعد والعرف وقوانين العرف، وليست القوانين المكتوبة الصادرة من الحكام في العصر القديم، أي القواعد القانونية التشريعية التي يحدثنا التاريخ عنها كقانون حمورابي والألواح الاثني عشر الرومانية المعروفة، ليست إلا مجرد هذه العادات أو القواعد العرفية التي كانت معمولا بها. هذه ليست تشريعات إلهية، وإن والألواح هذه، إنما هي هذه القواعد لم تكن مكتوبة وكانت مرعية عند الناس، الحكام جعلوها مكتوبة وسموها تشريع حمورابي والألواح الاثني عشر. وبعد تقدم الجماعات وتطورها ظهرت مصادر أخرى بجانب العرف كالدين، ثم التشريع الذي يحتمل الصدارة بالنسبة إلى جميع المصادر، إذ علماء القانون قليلا ما يعتمدون على الدين، وإنما يعتمدون على هذه التشريعات. ويقصد بالتشريع علماء به قانونا اجتهاد المشرعين القانونيين في تأسيس القواعد القانونية. هذا هو العرف في القانون. فأهم مصدر تشريعي لهم إنما هو هذا العرف والعادة. وسيأتي إن شاء الله ترون أن هذا هو الذي جرى الآن، يجري عليه الاقتصاد، الاقتصاد كله على هذه القواعد المرعية عندهم، هم يجعلون هذه، هم يتسيرون عليها، هم يجعلونها عادة، ثم يشرعون على طبقة تلك ويأسسون لهم اقتصادا ويسمون الاقتصاد العالمي. أما العرف عند السنة أهل السنة وفي أصول الفقه عند السنة سيأتي بيانه إن شاء الله.